بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد وآل بيته المطهرين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه الرواية المروية مرسلا عن الإمام موسى بن جعفر في تحف العقول، طبعا مروية مسندة عند الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص. اللي هو هارون العباسي قال له موسى بن جعفر عليه السلام: بحق أبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجارينا تداولنا. فقال كتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، جميع أمور الأديان أربع، أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها، والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروضة عليها كل شبهة، والمستنبط منها كل حادثة، وأمر يحتمل الشك والإنكار. فسبيل استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها، وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها، السنة القطعية والضروريات محكمات الكتاب، أو قياس تعرف العقول عدله بديهيات العقلية، ولا تسع خاصة الأمة وعامتها الشك فيه والإنكار له البديهيات العقلية. وهذان الأمران من أمر التوحيد، سبحان الله، من العقائد، من أساس التوحيد، من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه في كل الأمور، يعني بديهيات الضرورية في الكتاب والسنة والعقل والأمور التي يضطرون إليها. يضطرون إليها شاملة الضرورات الدينية، شاملة الضرورات الوجدانية. أربع مصادر ذكر عليه السلام، أربع مصادر للحجج المهيمنة على بقية الحجج، فلم يفرد فقط الكتاب ولا السنة معها أيضا، بل ضم إليها بديهيات العقل وضم إليها ضروريات الاضطرارية، أعم من كونها وحيانية نقلية أو وجدانية. وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهان اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته. فمن أورد واحدة من هذه الثلاث، عبر بالثلاث باعتبار تقسيم آخر، وهي الحجة البالغة التي بينها الله ورسوله في قوله لنبيه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، تبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه، لأن الله عدل لا يجور يحتج على خلقه بما يعلمون ويدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون وينكرون. فأجازه هارون العباسي ورده. المقصود هنا إذن مطابقة لما بنى عليه المتقدمون أن حجية الخبر انضمامية ومجموعية لمجموع إذن ثوابت الشريعة، ثوابت ومحكمات في الأدلة، وهذا هو الذي أصر عليه القدماء أن موازنة المضمون مع الأدلة والبديهيات لا بد منها. وطبعا منطقيا هكذا ما يصير خبر واحد حجية مبتورة عن الحجج الأقوى المهيمنة عليه، بنفس منطق حتى المعاصرين عندما يقولون لا بد من الفحص عن معارض أو مقيد أو مخصص يعني أو مهيمن. نسبة الأدلة مع بعضها البعض ليس فقط مقصورة على التخصيص والتقييد في حاكم في مفسر في ولا مجرد. فإذن دراسة المضمون أو صحة المضمون أو موازنة المضمون هذا الذي يصر عليه القدماء في محله، لا بد من قرينة تدعم مضمون الحديث في محل بهاللحم. الحديث 85 رواه ابن طاووس من كتاب الشيخ حسن المحبوب. الآن قال يقول كتاب الحسن المحبوب المشيخة بالنسبة لابن طاووس ما بين السند فيه. حسن ابن كتاب المشيخة في زمن المحقق الحلي يعتبره من مصادر الحديث وقدمه على الكتب الأربعة، يعني يدل على أن جملة من الكتب المشهورة الروائية وصلت إلى القرن السابع المحقق الحلي بدون حاجة للسند. هذا الأمر يذكره المحقق الحلي في أول كتاب المعتبر المقدمة الرابعة، عندما يذكر مصادر الحديث يذكر الكتب الأربعة في نهاية المطاف، يعني دي المصادر المشهورة أسبق أكثر اعتمادا في زمن المحقق الحلي عليها، ومنها حتى كتاب المشيخ الحسن المحبوب. فحيث كلام السيد خوي رحمة الله عليه أن ابن إدريس لو بعد متقدم على المحقق الحلي أو مثل هذه الرواية التي ابن طاووس ليس هناك سند ومرسل أو ما شابه ذلك يدفع في الكتب المشهورة بهذا اللحام التي وصلت إلى القرن الثامن أو التاسع. عن أبي عبد الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ليس عليكم فيما سمعتم مني أن ترووه عن أبي، وليس عليكم جناح فيما سمعتم من أبي أن ترووه عني، ليس عليكم في هذا جناح، يعني ليس تدليس لما نورهم واحد صلى الله عليه. وهذا طبعا وإن كان البحث في الإسناد للمعصوم وما شابه ذلك متعرض مطابقة لهذا المطلب كطائفة، ومرت عندنا روايات عديدة في المضمون من هذه الطائفة، لكن واضح فيها بدلالة الاقتضاء مفروغ منه، يعني نظام النقل الخبري النقلي. الحديث 86 أيضا من كتاب الإجازات ابن طاووس، لأن الآن مفقود هذا الكتاب طبعا، لكن يروي عنه صاحب الوسائل قال قال ابن طاووس يعني وما رويناه من كتاب حفص البختري ابن البختري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام نسمع الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو من أبيك، فقال ما سمعته مني فروي عني وما سمعته مني فروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعصومين حديثهم واحد ومنبع علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فمسند سواء صرح الصادق بذلك أو لم يصرح، هو الإسناد هذا موجود عنه عن أبيه عن رسول الله. الرواية 87 أيضا في كتاب الإجازات لابن طاووس، ابن الطاووس يروي بإسناده إلى كتاب مدينة العلم، يقول من الصدوق لو ضاع بعد كتاب الإجازات ضاع، مدينة العلم أيضا ضاع. ومما رويته بإسنادنا إلى أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه في كتابه الذي سماه مدينة العلم عن أبي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن الحسن وعلان عن خلف بن حماد كنهم قميون ثقات عن ابن المختار أو غيره رفع في رب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته، فقال إذا أصبت الصلب منه فلا بأس. يعني يضيع عندك شيء، لكن أصل المعنى هو هذا، مر عندنا روايات عديدة بلسان نفس هذه الطائفة جواز النقل والرواية بالمعنى، فلا بأس، إنما هو منزلة تعال وهلم واقعد واجلس. أيضا هذا أرويه فلعلي لا أرويه واضح فيه يعني دفع وتشييد منه عليه السلام لنظام الأخبار والخبر والقنوات النقلية والقرائن النقلية والمجرة. الحديث 88 ابن إدريس نقل من كتاب أبي عبد الله السياري أحمد بن محمد الكاتب البصري، عند كتاب القراءات والتنزيل، البعض قال والتحريف، والحال مو تحريف، قراءات أهل البيت، هو من الأصل سماها روايات قراءات أهل البيت. عمدتهم كتاب، وهذا كتاب نقل عنه الكثير، وإن صاحب الكتاب ضعف النجاشي وابن الغبار كعادتهما، لكن كثير من أعلام المذهب المتقدمين طبقة على النجاشي اعتمدوا هذا الكتاب، كتاب السياري. حتى المجلسي في البحار في بحث الرجعة يعد هذا كتاب من أعلام كتب تراث المذهب، هو صحيح كلام المجلسي صحيح، لأن هذا الكتاب اعتمد أصلا، هو كتاب القراءات. عدم التمييز الآن من النجاشي أو من الغضائري بين القراءات والتحريف سبب على كل أي نوع من الضجيج حول هذا الكتاب أو أمثاله من الرواية، ولعدم التمييز الصناعي في علوم القرآن بين بحث القراءة والتحريف، بحث القراءة شيء والتحريف شيء آخر، وبحثها طويل عريض. الآن التمييز بين القراءة وبين التحريف المصطلح المجمع عند الأمة على بطلانه، التمييز غائب عن الأندية العلمية ما شاء الله، أو الأندية الحوارية بين المذاهب، كلش منسي، ما يميزون بينهم. والحال إن القراءة شيء والتحريف شيء آخر، مطلب آخر. أكثر كتاب الميرزا النوري كتاب المعروف فصل الخطاب أكثر من هذا روايات من الكتاب السياري، وهي من باب القراءات ليس لها صلة بالتحريف. هذا كتاب فصل الخطاب اللي ذكر الميرزا النوري، كتاب رواية واحدة أو اثنتين نعم هذه فيها تحريف، هاي الرواية رواية البستان الشيعة، كتاب مطبوع في الهند الله يرحمه الميرزا النوري ما أدري شلون نقل من عنده، رواية طويلة عريضة ملفقة أصلا لا صلة لها بمصادر روايات أهل البيت. تلك الروايات نعم، الرواية أو روايتين نعم، أما بقية الروايات كلها روايات في القراءة وليست روايات في التحريف. هكذا تنزيله، هكذا نزلت، هذا ليس معناته تحريف في القراءة، لها عدة تأويلات، إما قراءة أو بيان مورد النزول كما يقول الشيخ المفيد الشيخ جعفر كاظم الله، ما لها صلة بالتحريف. على كل البحث طويل الذيل. وكتاب معتمد، شوف ابن إدريس من ضمن الكتب التي استطرفها في زمان القرن السادس كتاب القراءات للسياري كما قال المجلسي، هذا كتاب من كتب العمدة في التراث، مع أنه كان يشتغل في دولة بني العباس في البصرة كاتب، يعني مسؤول دواوين أو شيء معين، لكن بعد ذلك خب من إمامي ولما جرى. المقصود كتابه معتمد خلافا لدعوى النجاشي وابن الغضاري، سيرة قبل النجاشي وبعد النجاشي على خلاف دعوى في خصوص هذا الكتاب، أبي عبد الله أحمد بن محمد السياري، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصبت معنا حديثنا فأعرب عنه ما شئ بما شئ. هذا مثل ما مر في الطائفة. وقال بعضهم، يعني بعض الأئمة عليهم السلام: لا بأس إذا نقصت أو زدت أو قدمت أو أخرت. وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستويا كما يسمعون، وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا. فقال: ذلك زخرف القول غرورا، يعني دي تركيبات الألفاظ زخرف، المهم صلب المعنى يكون واحد، إذا أصبت المعنى فلا بأس. طبعا هنا صاحب الوسائل يقول: وتقدم ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه كثير، وفعلا كثير لو نراجع بعد المجلسي في البحار المجلد الثاني كما مر التذكير به فيه الكثير. هذا تمام الكلام في الباب الثامن. الباب التاسع والحادي عشر بعد لا يخلو من الروايات في هذا المضمار. أولها طبعا صحيحة عمر بن حنظلة المعروف أنه مقبولة، هي لا صحيحة عمر بن حنظلة بقرائن مسندة ودلائل مسندة، وقفنا على حالة أنه من أتراب محمد بن مسلم وزرارة، بل زمنا هو طبقة متقدمة، يعني كان من مراجع الفتية للشيعة في كزرارة محمد بن مسلم في الكوفة، بل كان متقدم عليهم زمنا، متقدم يعني بمعنى أنه أسبق مرجعية من مرجعية زرارة ومحمد بن مسلم. فالرواية صحيحة، وعلى ذلك صحيحة يعني عالية، لا أقول على هي بس عالية لحظ ما قبل. يعني هذه الرواية معروفة على لديكم، رجلين سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابه بينهم منازع في دين في دين أو ميراث، فتحاكما إلى أن قال: فإن كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما به، وكلاهما اختلف في حديثكم. هنا هو عليه السلام لم ينفي حجية الحديث، حديث خبر واحد، وإنما بين ضوابط وموازين للترجيح المعروفة مما يدلل على إدحال على نظام حجية خبر واحد، هذا الصحيح واضح ما يحتاج أقرأ كله، فهو مضمون في بعبارة أخرى هذه الطائفة عنوانها الأصوليون تحت عنوان الروايات العلاجية للتعارض، هذه طائفة جديدة الآن، وفيها 20 حديثا، هاي الطائفة 20 حديث، لكن في الحقيقة ليس 20 حديث، بالدقة في البحار ربما ذكر لها 200 حديث. إذن لماذا الأصوليون لا يذكرونها؟ الأصوليون المعاصرون يعني أو الأعصار المتأخرة رحمهم الله فقط يقتصرون على العلاج السندي في الصدور وجهة الصدور، بينما العلاجات التي تأتي بها الروايات للتعارض وهو العلاج بالمضمون مقدما على العلاج بالصدور وجهة الصدور يغفلون هذه الروايات العلاجية الأخرى تماما. على أي حال، هذا بحث في التعارض. إجمالا روايات التعارض مستفيضة متواترة دالة أيضا بالاقتضاء على حجية خبر الواحد مفروغ من، لأن علاج التعارض فرع التعارض ما هو حجة وحجة. فهذه ليست 20 رواية بل كما مر بنا قريب 200 رواية ذكرهم المجلسي أيضا في البحار المجلد الثاني. فإذا هذه طائفة ذات روايات عديدة دلالة على الحجية كما مر بعد. لاحظوا هنا الضابط، قال عليه السلام أعدلهما أفقههما أصدقهما في الحديث وأورعهما، فرض خبر ماذا؟ فرض خبر مجمع عليه يعني المشتهر. قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي المجمع ليس المعنى الإجماع الآن يوضح عليه السلام ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هنا المجمع من المشهور، لاحظ هنا الشاذ إنما ترك للتعارض، ولولا التعارض ما يترك. شاذ بأي معنى؟ شاذ لو لم يكن بمعنى الصحيح الحجة. هل كان هناك لبس في التعارض بينه وبين المجمع عليه كي هو عليه السلام ينبري لتبيان أن المجمع عليه المشهور الشهرة العملية مرجحة أو الروائية أو الفتوائية؟ من الواضح أن الشاذ، شاذ ماذا معناه اصطلاحا في الحديث وفي الرواية؟ الشاذ يعني المعتبر سندا غير المعمول به، وقفوا عليه الأصحاب لم يعملوا به، هذا المراد من الشاذ، لم يعملوا به أكثرهم مثلا لا كلهم. فهنا إذن الشاذ اصطلاحا هذا معناه. لماذا التأكيد على هذا المطلب؟ لأن في أبواب عديدة الصدوق أو الكليني أو الشيخ الطوسي يصف روايات بالشذوذ، ربما يحسب الظان بأن هذه رواية ضعيفة السند سيما لا يورد سندها. لا، ليس المراد من الشذوذ ضعيفة السند، المراد بالتفاعل بالعكس، المراد من الشاذ تام السند والصدور معرض عن العمل به. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والعلامة الحلي اعترف، سيما الشيخ الطوسي يعني في عدة من كتبه اعترف بأن الروايات الواردة بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة واصلة إليه، غاية الأمر وصفها بالشذوذ. البعض يحسب بأن الشذوذ يعني ضعيفة السند، لا، أو مقطوعة السند. الشذوذ ليست معناها ضعيفة الطريق، الشذوذ معتبرة الطريق لم يعمل بها الأصحاب. شوف هذه الصحيحة المصححة عمر بن حنظلة نص في أن الشاذ في نفسه حجة، بسبب التعارض رجح عليه المشهور الخبر المشهور عملان. هذا نص. واللطيف أن الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي أيضا في التهذيب يقول روي حتى في النهاية وفي الخيار روايات في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، مو رواية واحدة، روايات. غاية الأمر يصفها بالشذوذ. والظاهر أن هذه الرواية وصلت حتى إلى زمن العلامة الحلية، بل إلى زمن الشهيد الأول، لأن أيضا ذكروا أنها روايات واصلة وردت. غاية الأمر وصفوها بالشذوذ. الشذوذ يعني ماذا تعني؟ ليس أنه ليس طريقها ضعيف أو مقطوعة الطريق أو لا، مسندة معتبرة أعرض عنها الأصحاب دعوهم هذه. وطبعا حتى هذا دعوة الإعراض فيه كلام، هي كلام الصدوق والطوسي والعلام الحلي، دعوة الإعراض والشذوذ هل هي شادة أو غير شادة. المجلس الأول والد صاحب البحار عند رد صناعي لطيف مدلل أن دعوهم في الشذوذ دي الروايات أيضا مو في محلين. ومتون هذه الروايات ذكرها الصدوق في الفقيه 3 متون، واعترف الصدوق في نفس الفقيه بأن كل متن من المتون الثلاثة مروي بطرق بروايات، مو ليس أنه 3 روايات. صدوق في الفقيه أورد متن 3 طوائف، لأنه أورد 3 روايات. وقرر أنها 3 طرق فقط، لا، كل طائفة أو كل لسان من الألسنة الثلاثة التي رواها في الفقيه ذكرنا فيها روايات مو رواية واحدة، يعني مستفيضة أصلا بحسب اعتراف. يعني لو نحن نتعاطى مع ميزان علم الدراية والحديث بشكل صناعي جاف جدا بعد مشدد، الصدوق يعترف أنها مستفيضة. والصدوق أورد روى متونها. العجيب أن أغلب المتأخرين ظنوا أن متونها غير مروية، لحالنا الصدوق روى متنها لأنه لم يروي، ضعفها صحيح بس روى متنها، المتون رواها. فهذه غفلات، لاحظ عدم التعاطي مع المصادر بدقة. المشهور أنه أصلا ما مروية، متنها ما مروي أصلا. العجيبة سبب ماذا؟ القدماء، بعض جملة من القدماء ما دققوا في دي النكتة الدرائية والحديثية، يعني ما راجعوا الفقيه بشكل دقيق في هالمسألة أو التهذيب بشكل دقيق. قالوا إيه هذه روايات ما معلوم مصدرها، ما في روايات، لم تروى. جمن بعد قال لم تروى لم تروى إلى زمن صاحب الجواهر وإلى زمان هذا، لم تروى. شو ما رويت؟ رويت هي، طرقها ما مذكورة، متونها مذكورة، مذكورة في الفقيه وفي التهذيب وفي استبصار وفي النهاية بعد أكثر من هذا، كلها متون روايات. أي المقصود، أرجع إلى ما كنا فيه، هناك بحث الشاذ الذي عبر الشيخ الطوسي بأنها شاذة. شاذ ليس ما تقاصر السنن، بالعكس الشاذ وافر الطريق والسند من جهة الشرائط، غير معمول به أو معرض عنه عند الأصحاب، هذا معنى الشاذ. لاحظ الصلاح الشاذ ما تعرف عليه. بعبارة أخرى، أحد النقاط اللي شدد فيها القدماء عكس المتأخرين أن متن الرواية، طريق الرواية، مصدر الرواية، صحة الكتاب، دلالة الرواية، التدقيق لا بد منه، التثبت لا بد. وهذا ما فرق مبنى القدماء عن المتأخرين. مسألة علمية تظل لها قرون مبنية على تصورات في المعطيات غير دقيقة أصلا. لذلك كثير من الأعلام صاحب الكفاية معروف عنه يوصي أنه ما يجزي واحد يرجع للوسائل فقط، لابد يرجع للمصادر أيضا، الكتب الأربعة وغيرها. هو هذا السبب، التدقيق في المادة الروائية والمعطية الروائية شيء مهم. هذا أحد شرائط الحجية عند القدماء، وهذا صحيح. على كل، فهنا لاحظ الآن لو كثير ربما تشوف الكلمات، لا أقول الأكثر، لا، بس عدد غير قليل من الأعلام يعتبرون الشاذ يعني ضعيف السند، لأنه هو أصلا هذا الاصطلاح غير هذا، لا اصطلاح الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، ولا الفقيه الصدوق في الفقيه، ولا على كل، حتى بحسب استعمال الروايات. بعد ذلك يقول الراوي في نفسه صحيحة عمر بن حنظلة من باب العينة نموذج، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، شوف ضابط الحجية ذكره، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب. شوف لاحظ كيف دراسة المضمون مهمة في علاج روايات التعارض. ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة كذا فيؤخذ، وإن كان كذا لمجرى روايات التعارض. في روايات أخرى كثيرة في روايات التعارض علنا نكملها بسرعة، وإن كان فيها فوائد كثيرة، نكات كثيرة تحسس يعني ويلمس فيها الباحث تدقيقات ضوابطية آلية في صغريات حجية خبر الواحد، وهي ضرورية. أما تنظيرات كلية فوقية بدون ما الإنسان يعيش الصغريات المصداقية مشكلة. فلذلك أنا آخذ وقت طويل في تعرض إلى تفاصيل هذه الضرورية، كثير تحصل غفلات فيها. المهم بعد ذلك إن شاء الله سنتعرض إلى الوجه العقلي قبل السيرة والإجماع، إلى الوجه العقلي نقدم ونأخر، يعني عكس ترتيب الأعلام، لأن الوجه العقلي هو ليس وجه عقلي مستقل، هو نفسه السنة بضميمة تقريب عقلي فيها الحجية. وصلى الله على محمد وعلى آله.